قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نستفتح هذه السلسلة التي أسأل الله تعالى أن يجعلها نافعة بأمر مهم وقضية صارت تدور كثيرا على ألسنة الصحفيين والإعلاميين عموما والساسة والقادة وأولي الفكر وأرباب الدراسات الاجتماعية والبحثية والطلاب، طلاب الجامعات إلى آخره، بل سارت القضية الأولى في هذه الأيام، وهي قضية الإرهاب وعلاقة ذلك بهذا الدين العظيم الجليل. وصار كل فريق يحشد رأيه، الفريق الذي يريد أن يوصم الإسلام بالإرهاب يحشد رأيه وأدلته، والفريق الذي يدافع يحشد رأيه وأدلته. وأوردها سعد، وسعد مشتمل: ما هكذا يا سعد تورد الإبل، ليست هذه الطريقة التي ندافع فيها عن ديننا وإسلامنا وأمتنا وكرامتنا ومجدنا وعزنا، بل الأمر فوق ذلك بكثير. ولذلك ارتأيت أن أتحدث في قضايا ابتداء من هذه الحلقة الأولى: الإسلام والإرهاب، الإسلام والديمقراطية حدثون عنها كثيرا، الإسلام والمرأة أيضا حديث كثير يدور حولها، إلى آخر القضايا التي سأتحدث عنها إن شاء الله تعالى في هذا المسجد المبارك. والأمر أيها الإخوة الكرام، لا بد أن نعرف أولا أن هذا الدين عظيم وخالد وباق وجليل، ولا يمكن بإذن الله تعالى أن يتغير أو يحرف، غض طري كما كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ما تغير ولا اختلف ولله الحمد. قد تختلف بعض المفاهيم، قد تختلف بعض الأفكار والرؤى للناس، لكن هذا الدين باق. ومقدمة لا بد منها قبل أن أشرع في الحديث عن هذه القضية، أقول أولا إن هذا الدين المتين لا يحتاج أن يدافع عنه أحد. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالله تعالى حافظ هذا الدين، وحفظ كتابه يقتضي أنه يحفظ الكتاب ويحفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم الموضحة للكتاب، ويحفظ شرائع هذا الدين. فالدين هذا محفوظ، وهو لا يحتاج منا إلى دفاع. والسبب هو أن هذا الدين ليس فيه شيء خطأ حتى ندافع عنه، ليس فيه شيء نستحي منه، ليس فيه شيء حرام قلنا ليته كان حلالا، وليس فيه شيء حلال قلنا ليته كان حراما، ليس فيه تناقضات العقول، وليس فيه أي شيء يحتاج منا أن ندافع عنه نقول لا 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 الإسلام ليس كذلك. والسبب أن هذا الدين إلهي، وأنه دين صحيح لم يغير، وهو الدين الوحيد الباقي على الأرض اليوم لم يتغير فيه شيء. وهناك سبب مهم ثالث: من الذي يتهمنا ومن الذي يرمي بشبهاته علينا؟ إنهم أولئك الأقوام الذين ضيعوا أديانهم وحرفوها وغيروها. ولم يكتفوا بذلك فقط، بل إنهم قطعوا كل علاقة بينهم وبين الدين، وحصروه في زاوية ضيقة في يوم الأحد في الكنيسة، أو في يوم السبت في عند اليهود، واكتفوا بذلك وأرادوا ذلك وشرعوا له وسننوا أن يبقى الدين في زاوية ضيقة لا علاقة لها بالحياة. إذن الذين يحاكموننا اليوم ويتهموننا أناس فقدوا صلتهم بالأديان، وهم يشرعون من قبل أنفسهم ومن قبل أهوائهم وآرائهم وأفكارهم، ثم صاروا ويا للعجب يحاكموننا تبعا لتلك التصورات والمفاهيم والأفكار التي نتجت من لقائهم واجتماعهم، وهي أفكار بشرية قابلة للخطأ وللنقد كما هو مشاهد. اليوم يسنون قانونا ثم يعدلون عنه بعد سنة أو سنتين، يرون أنه ليس بمناسب، وهذا لأنه ناتج عن أفكارهم وآرائهم. فكيف يحاكم القوم بتصوراتهم الأرضية وأفكارهم التي نتجت عن مفاهيم خاطئة مغلوطة، كيف يحاكموننا نحن أصحاب الدين الصحيح وأصحاب المذهب الإلهي الوحيد الباقي على الأرض اليوم؟ ينبغي ألا نقبل هذا أبدا، مستحيل أن يكون هذا. أصحاب النقص والعورات يحاكمون أصحاب المنهج الكامل والتصورات الصحيحة والعقيدة الصحيحة، ما يمكن. والذي يستجيب لهذا رجل غافل، شخص غافل الذي يستجيب ويظل يقول لا إسلامنا ليس فيه كذا، دين ليس فيه كذا، الإسلام ليس فيه إرهاب، الإسلام ديمقراطي، الإسلام حضاري، الإسلام. لماذا نقول هذا يا إخوان؟ هل الإسلام أولا محتاج إلى هذا؟ اللهم لا. هل نحن متهمون حتى نظل ندفع عن أنفسنا دوما وأبدا؟ اللهم لا. المنهج الصحيح هو أن نبرز ديننا وإسلامنا وقيمنا وتصوراتنا وعقيدتنا للناس أجمعين، ونقول هذا هو الدين، هذا هو الإسلام، نعلمهم ما هو الإسلام ونبرزه لهم واضحا جليا. فإن ارتضوا هذا الدين اللهم لك الحمد، وإلا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. والله لو جلسنا أياما وليالي متصلة نظل نشرح لهم هذا الدين ونبين لهم موقفنا وندافع ثم ندافع ثم ندافع، والله لن ننال رضاهم أبدا. ننال رضا الله تعالى جل جلاله ونكسب هذا الرضا ونتمسك بديننا، فمن رضي ذلك فلله الحمد والمنة، ومن أبى ذلك فيكفينا ربنا وإلهنا جل جلاله. هذه نقطة أيضا مهمة جدا. وأيضا ندعو شبابنا إلى فهم هذا الدين. أكثر الشباب اليوم لو سألته أسئلة عن الإسلام والإرهاب، عن الفرق بين الشورى والديمقراطية، عن حقوق المرأة في الإسلام، عن الإسلام والحضارة، الإسلام والرق، ما تعرف، ما يعرف كيف يجيب، لا يستطيع، لأن الشباب انشغل عن تحصيل إجابة بتوافه الأمور، فما عاد يستطيع ولا عاد يعلم ولا يعرف كيف يجيب على هذه الأسئلة الصعبة، وهي أسئلة ميسورة سهلة لو تبينها الشباب. لذلك نقص الثقافة الإسلامية في عموم شباب المسلمين أدى بالسهام الإعلامية، سهام الشبهات، أن تستقر في عقول وقلوب كثير من الشباب والشابات، لا لأن تلك السهام حق، ولكن لأن الشاب ضعيف في ثقافته وفهمه، فيتلقى الأمر صدمة بالنسبة إليه ويظن أنه حق ولا يدري ما الخبر ولا القصة. لذلك هذا مكمن الخطر في حياة المسلمين اليوم أنهم جاهلون بدينهم في أكثرهم، لا يعرفون مكامن العظمة من هذا الدين. وأيضا أمر مهم، هل الغرب ويوجه سهام الشبهات إلينا عن طريق الآلة الإعلامية الضخمة التي يملكها ولا نملك إلا أن نستجيب نحن، هل الغرب اليوم جاد في فهم هذا الدين؟ هل الغرب يريد أن يفهم الإسلام اليوم، أم أنه يريد أن يثير الشبهات ويثير الغبار في وجه المسلمين حتى لا يتأثر قومه ولا يتأثر بنو جنسه ودينه بهذا الإسلام العظيم فيتركون ما هم عليه من ضلال ويتبعون هذا الدين؟ هذا هو الصحيح، وهذه هي الحقيقة، أنهم دأبوا منذ وقت قديم عن طريق المستشرقين الذين زاروا العالم الإسلامي، دأبوا على تحريف المفاهيم وتحريف الحقائق حتى لا يفتضحوا، حتى لا تظهر عوراتهم، حتى لا تظهر مشكلاتهم. وأنا أسأل إخواني أيضا، هذا الغرب الذي يتهمنا بجملة اتهامات الإرهاب ونقص الحرية وعدم الحضارة وعدم وجود ديمقراطية، هل هو سعيد في بلاده اليوم؟ هل قيمه تنقذه اليوم؟ هل ما عنده من حضارة مادية يسعفه في إقامة مجتمع صحيح اليوم؟ هذا سؤال مهم، بينما نرى اليوم أن الأمر ليس كذلك، وأن المفاهيم التي أتوا بها لم تأتي لهم بسعادة، ولم تأتي لهم بأمان في الأغلب، ولم تأتي لهم باستقرار، بل جلبت لهم الشقاء والحروب الكونية، حرب العالمية الأولى، حرب العالمية الثانية، والحروب الطويلة التي خاضوها بعد ذلك، وما جلبت لهم مفاهيمهم ولا حضارتهم سلاما ولا أمنا. إذن أعود إلى أصل القضية، لماذا نقف موقف المدافع المتهم ونقبل هذا الموقف؟ لا، ما نقبل، نحن لسنا بمتهمين حتى ندافع، وليس ديننا فيه شيء خطأ حتى ندافع عنه. ديننا دين كامل ولله الحمد، وديننا دين جليل وعظيم، بل ينبغي أن نقف موقف المهاجم لأفكارهم وآرائهم وتصوراتهم. لكن المصيبة أن الغرب اليوم وهو يملك المادة والحضارة المادية ويملك أزمة السياسة الدولية والهيئات العالمية تفرض على الناس المقررات، فما يملك الناس أن يتبعوها؟ الغرب هو الذي يملكها اليوم، والمصيبة أننا نتبعه في هذا كله. هذه المشكلة في الحقيقة. الآن في المؤتمرات، هذه آخر مؤتمر هذه السنة سموه بكين زائد عشرة. ماذا يعني بكين زائد عشرة؟ يعني أن بكين الذي مؤتمر الذي أقيم في سنة 1495 قد مضى عليه اليوم وعلى مقرراته 10 سنوات. فاجتمعوا في نيويورك الشهر الماضي بعد 10 سنوات، سموه بكين زائد 10، ينظر من الدول التي لم تستجب لتلك المقررات، من الدول التي لا زالت تستمسك بدينها وعقيدتها وتصوراتها وتحتقر التصورات الغربية التي أدت بهم إلى زواج الرجل من الرجل والمرأة من المرأة والظلم العالمي الموجود اليوم. فمن بقي منهم من العالم اليوم لم يطبق بعد تلك المقررات فإنه يرهب ويخوف ويضغط عليه، يضغط عليه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالمساعدات ويمنعها عنه، تضغط عليه الأمم المتحدة وإن كانت دولة فقيرة لا تملك إلا أن تستجيب في ظل الذل العالمي اليوم الذي يعيشه صغار الدول مع كبارها. إذن عندما يقال اليوم الإسلام والإرهاب على سبيل المثال، ويربطون بين الإسلام والإرهاب، نقول لهم مهلا مهلا، هل فهمتم ما هو الإسلام وما معنى الإرهاب؟ الإسلام هو ذلك الدين العظيم الجليل الوحيد الذي لم يحرف في الأرض اليوم. أما الإرهاب، هاتوا تعريفا للإرهاب. الأمم المتحدة لم تضع إلى اليوم تعريفا مقنعا معتمدا للإرهاب، بل أمريكا التي تسوق اليوم الحملة العالمية ضد الإسلام وتربطها بالإرهاب لم تعرف إلى اليوم مصطلحا معتمدا للإرهاب. فالكونغرس له مصطلح، والمفكرون له مصطلح آخر، والإف بي آي له مصطلح ثالث، وهيئات لها مصطلح رابع، وهكذا. هم أنفسهم استقروا على مصطلح للإرهاب يحاكمون به الناس اليوم، فكيف إذن يربطونه بالإسلام والمسلمين؟ والإسلام والمسلمون براء من كل هذا الهراء الذي يشيعونه في الناس. ثم ما المقصود بالإرهاب؟ هل المقصود به الحقيقة اللغوية، الدلالة اللغوية على الإرهاب؟ ما هي؟ ما معنى الإرهاب؟ التخويف. الإرهاب هو التخويف. طيب، الإرهاب ممن ومن يخوف من؟ صاحب الحق يخوف المبطل، أو المبطل الذي يخوف صاحب الحق؟ إرهاب الدول أو إرهاب الأفراد؟ نريد أن نعرف، هذه أسئلة مهمة حتى نعرف كيف نجيب عنها في معرض ذلك السيل من الشبهات ضد الإسلام والمسلمين. هذا أمر مهم. إذن عندما نسمع الإسلام والإرهاب لا نسارع فنقول لا 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 لا، نحن ما لنا علاقة بهذه القضايا، لا، الإسلام بريء من هذه الأمور. هل فهمت إيش معنى الإرهاب الذي يريدونه هم حتى تتبرأ أنت؟ ربما يكون الإرهاب الذي يريدونه أنت، يريدون منك أن تتبرأ منه، هو في أصل دينك وفي مهمات هذا الدين، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. ثم ما هو الإرهاب الذي ينادون به؟ هل هو فقط إنسان يقتل آخر فقط، هذا هو الإرهاب؟ أم إن الإرهاب أوسع من ذلك بكثير؟ عندنا اليوم الإرهاب السياسي، والإرهاب الاقتصادي، والإرهاب الفكري، والإرهاب العسكري، وإرهاب الأفراد والأيهات. فما هو المراد؟ فإن قيل هو إرهاب الأفراد فقط، يعني فرد يقتل فردا أو فرد يقتل مجموعة، نقول جزء من الإرهاب، جزء، والباقي ماذا عنه؟ لماذا تحدثون عنه؟ لماذا تحدثون عن الإرهاب العسكري الذي أنتم أعظم من يمارسه في الأرض اليوم؟ تقتلون الرجال والنساء والأطفال بلا تمييز في فلسطين، في العراق، في الشيشان، في كشمير، في أفغانستان، في أماكن كثيرة من الأرض اليوم. يقتل الرجال والنساء والأطفال المسلمون بقنابل تنزل عليهم من السماء بلا تمييز، والقنبلة الواحدة تزل عدة أطنان، فإذا نزلت في الأرض فلك أن تتخيل كم تحدث من خراب ودمار. والسؤال، أليس هذا إرهابا؟ فإن لم يكن هذا إرهابا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، فما هو الإرهاب إذن؟ عندما تقتل صاروخ، ترسل صاروخا عابرا للقارات فلا تدري أين يستقر وأين يقع أو على رأس من، أليس هذا هو الإرهاب بعينه؟ بلى والله. طيب لماذا لا تحدثون عنه ولا تتكلمون؟ ليس من مصلحتهم هذا، بل من مصلحتهم أن يظل مصطلح الإرهاب مطاطا يستعملونه وقت ما شاءوا، وينزلونه على الواقع الذي شاءوا وبالكيفية التي أرادوا. من مصلحتهم هذا. إذا مصلحتهم يبقى مصطلح الإرهاب مصطلحا غامضا، لا أحد يستطيع أن يبينه ولا أن يفصله ولا أن ينزله على واقع الناس اليوم. هذا إرهاب عسكري موجود في الأرض، نلاحظه اليوم بقوة، وزعماؤهم الغرب الصليبي واليهود زعماء الإرهاب العسكري اليوم، والمسلمون ليس لهم في ذلك شيء. طيب الإرهاب الاقتصادي، ترهيب الدول وتركيعها عن طريق الاقتصاد، الدول الفقيرة المسكينة يأتون إليها إما أن توافقي على ما نريد أو نقطع عنك المعونات. وماذا يريدون؟ يريدون تحرير المرأة، إخراج إفسادها، يعني زواج الرجال برجال ونساء بنساء، يريدون إرهاب الناس في دولهم، يريدون قصر الناس على ما لا يريدون، وإلا وإلا السيف الإرهاب الاقتصادي والمال. أليس هذا من أكبر أنواع الإرهاب تمارس على الناس وتخنق حرياتهم في التعبير والرأي التي ينادون بها ليلا نهار؟ بلى والله. القنوات الإعلامية عندما نشرت أو في نشرت مخازيهم في العراق فصاروا يتذمرون، وهذه قنوات غير حيادية، والسبب لأنها نشرت مخازيهم، وهم معتادون على أنهم هم الذين يتحكمون في الإعلام العالمي. فلما قامت قنوات تنشر وتفضح ما يفعلون قامت الدنيا ولم تقعد. ولماذا يصنعون هذا؟ إرهاب إعلامي كبير في الأرض اليوم يملكون، وروبرت ميردوخ اليهودي العالمي الأسترالي يملك وسائل إعلام، أكثر وسائل إعلام في الدنيا، ولما ظهرت بعض وسائل الإعلام التي تنافس إعلامهم نادوا بالويل والثبور وصاحوا بملء أفواههم: هذا لا يصح، هذا خطأ، هذا إرهاب. والإرهاب هو عين ما يصنعونه، الإرهاب الإعلامي. إذن هناك أنواع من الإرهاب، لماذا لا يتحدثون عنها؟ لماذا يخصون الإرهاب برجل في فلسطين يقوم فيقتل أعداءه الذين أخذوا أرضه وبلاده وانتهكوا عرضه وفعلوا به الأفاعيل؟ هذا هو الإرهاب فقط، وأما ما سوى ذلك فليس إرهابا. هذا منطق أعوج، لابد أن نفهم مثل هذا قبل أن نبدأ وندافع ونقول لا ولا ثم لا ثم لا. إذن من المهم جدا أن نفهم هذه القضايا قبل أن نبدأ بالدفاع. وقلت لكم الدفاع أمر ليس بمحمود، لذلك الأستاذ حفظه الله محمد قطب في كتابه شبهات حول الإسلام في الطبعة الخامسة تحدث حديثا جليلا عن هذه القضية. في الحقيقة قال هذا الكتاب من أعظم كتبه طباعة وانتشارا، مع ذلك قال هممت بأن أمنع من طبع الكتاب، وذلك لأني أشعر، هو يقول، أني أقف موقف الدفاع في هذا الكتاب. وما ينبغي للمسلم أن يقف موقف الدفاع؟ المسلم إنسان عزيز، إنسان كريم، إنسان عظيم، ما ينبغي أن يأتي الإنسان الناقص في تصوراته ومفاهيمه وعقيدته وأفكاره ليحاكم الإنسان صاحب المنهج الكامل، ما ينبغي هذا ولا يصح أصلا في العقول ولا الأفكار. لذلك أنا أحذر من هذه المسألة وبقوة، وأحذر من مجارات هذه المصطلحات التي تأتينا وأسميها كما سماها بعض الأفاضل المفكرين غزو المصطلحات. الغرب يقرر مصطلحا ما الإرهاب فيمرره بآلته الإعلامية الجبارة في الدنيا كلها بسرعة، فتظل الدنيا كلها تردد الإرهاب 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 الإرهاب، وهو مصطلح غربي ابتدأوه عندهم وصنعوه عندهم ثم صدروه إلينا. هذه مشكلة خطيرة للغاية، ومشكلة ينبغي أن ينظر في حلها. فهذه المصطلحات التي تأتينا تغزونا غزوا: الديمقراطية، حرية المرأة، الإرهاب، كذا، هذه كلها مصطلحات يراد منها غزو العقول والأفكار. والغرب اليوم أيها الإخوة أرجو أن نفهم هذا يدفع المليارات من أجل أن يغير عقلية المسلمين فيما يعرف بالغزو الفكري. هل الغزو الفكري شيء جديد؟ لا، الغزو الفكري شيء قديم جدا، بدأ فعليا منظما منذ أن بدأ الاستشراق يغزو العالم الإسلامي 300 سنة تقريبا. ثم صار له اليوم صور عجيبة، من هذه الصور المصطلحات العجيبة التي يغزون بها أفكارنا وعقولنا وآراءنا. ويغيرون بها مفاهيمنا. إذا قرروا مفهوما ينشرونه بقوة في الإنترنت، في الأطباق الفضائية، في الجرائد، في المجلات، يصبح حديث الناس، يصبح حديث المجتمع بسرعة. فنحن نقول نعم هذا صحيح وهذا حق، والإسلام بريء من هذا، وهذا أمر خطير جدا. نعود إلى قضية الإرهاب. ما هو الإرهاب؟ الإرهاب هو التخويف. قلت لكم تخويف بالعنف، بمزاولة العنف، أو التخويف بقطع المساعدات والمنح، أو التخويف بزلزلة الأوضاع السياسية، أو سمي ما شئت. طيب، الذي يفعله الغرب اليوم يريد أن يربط في أذهان الناس وعقولهم بين الجهاد في سبيل الله وبين الإرهاب، بين المقاومة التي ينبغي أن يقاومها الناس، المقاومة التي هي حق مشروع في كل الأديان والدساتير والقوانين والنظم، وبين الإرهاب المذموم. إذن نستطيع أن نقول إن الإرهاب ينقسم إلى قسمين: إرهاب محمود وإرهاب مذموم. يأتي بعض الناس يقول: يا أخي كيف الإرهاب كله مذموم؟ أقول: أنت عدت الآن إلى مربع الغربي، هذا كلام الغرب، هذا كلام الغرب. عندما الإرهاب كله مذموم ولسنا مكلفين بأن نتبع الغرب في تصوراتهم وأفكارهم وقيمهم. نحن المسلمين لنا أفكارنا وتصوراتنا وقيمنا. هذه نقطة نعود إليها الآن، لا نعود إلى المربع الغربي في تصوراتهم، بل إلى مربع الإسلامي. الإرهاب محمود ومذموم. فالله تعالى يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. جيد، هذه آية قرآنية، والله يعلمنا كيف نصنع وكيف نعمل، كيف نبني عقولنا، كيف نبني مفاهيمنا وتصوراتنا. الله يدربنا على هذا، يعلمنا في كتابه الجليل. إذا هناك إرهاب محمود، ما هو؟ أن نرهب العدو فلا يأتي إلينا، كما صنع في فلسطين والعراق وكشمير والشيشان وجنوب الفلبين ودارفور. لا يأتي العدو إلينا، نرهبه بقوتنا واستعدادنا. وأعدوا، فإذا رأى العدو ذلك فلا يمكن له أن يطأ أرض المسلمين. متى يطأ أرض المسلمين بأقدامه الدنيسة؟ إذا شعر في المسلمين ضعفا وهوانا وذلا وخورا، هنا يتنمر هو ويقوى. بينما إذا كنا نحن أقوياء لا يمكن له أن يصنع هذا. إذن هذا إرهاب محمود أو مذموم؟ مطلوب أو مرفوض؟ مطلوب ومحمود حتى عندهم. كيف؟ هم بأنفسهم الذين ينادون اليوم بوجوب عدم امتلاك المسلمين للقوة النووية، كل وقت هم يجربون أسلحتهم النووية، وفرنسا تفجر القنابل النووية في المحيط كل وقت، وبريطانيا وأمريكا. بينما ينادون العالم الإسلامي ويضغطون عليه ويرهبونه حتى لا يمتلك أسباب القوة في مقدمة القنابل النووية. ماذا يعني هذا؟ ولماذا هم يتسلحون بالقنابل النووية؟ حتى يرهبوا غيرهم فلا يقدموا عليهم ولا يناوشهم. ويريدون منا المعشر المسلمين أن نظل ضعافا مساكين نتلقى الصفعات ولا نفعل شيئا. إذن القضية خطيرة والقضية صعبة، لابد أن نفهمها. ينبغي أن لا نستسلم أبدا لهذا الأمر. إرهاب محمود وإرهاب مذموم. إرهاب محمود عندما نخيف أعداءنا فلا يأتون إلى بلادنا. إرهاب مذموم عندما نخيف المسلمين ونقتل المسلمين، كما جرى هنا في بلادنا وفي الجزائر وفي مصر وفي بقاع مختلفة من العالم الإسلامي. يأتي شباب ما يملك من العلم الشرعي إلا أقل من القليل، يريد أن يفرض فكره علينا، يريد أن يدمر ويقتل ويقول هذا هو الإسلام. لا يا سيدي، هذا ليس هو الإسلام. الإسلام بريء من هذا، الإسلام بريء من هذا. ومن أراد أن يلصق الإرهاب بالمسلمين اعتمادا على هذه الأفعال من قلة من شباب المسلمين الذي ضل وزل، نقول له إذن أنتم أيها الغرب أكبر إرهابيين، والسبب عندكم أنتم منظمة الجيش الأحمر الإيرلندي منظمة إرهابية، أنتم تقولون بأنها إرهابية وتعترفون، عندكم منظمة الباسك الأسبانية وهي منظمة إرهابية وأنتم تعترفون أنها إرهابية وتقتل وتفجر وتدمر، وجيش الأحمر الإيرلندي يقتل ويفجر ويدمر، وهذه المنظمات اليابانية الانتحارية تقتل وتفجر وتدمر. هل نستطيع أن نقول أن الغرب والشرق كله إرهابي بهذا المعنى؟ حادثة أوكلاهوما التي قام بها الغربيون الأمريكان أنفسهم. إذن القضية ينبغي أن لا نسارع ونقول نعم والله عندنا إرهابا والإسلام والله في مشكلة والمسلمون عندنا مسلمون إرهابيون، لا، أن نتريث طويلا قبل نقع في هذه الحفرة التي يعدونها لنا. وللأسف شباب منا بلا بصيرة يسارعون في الوقوع والولوغ في هذه القضية، شباب وشابات نصبوا أنفسهم لإذاقة أعداء الله تعالى في أرض الإسلام الويل والثبور، شباب مجاهد جليل، خطة إعلامية غربية جهنمية باشتراك مع اليهود ومع المغفلين والمأجورين من بني جنسنا وبني قومنا وبني جلدتنا من أجل مساواة الإرهاب بالمقاومة المشروعة التي نسميها نحن جهادا في سبيل الله، خطة رهيبة. وللأسف كلب البغاوات نحن نردد نعم إرهاب نعم إرهاب، ما هو إرهاب؟ إيش أي إرهاب هو؟ عندما تقوم أنت لتخرج العدو من بلادك وتعيد الكرامة والعزة والمجد لك ولأهلك، أي إرهاب هو هذا؟ حتى في المواثيق الدولية لا يساوى بين هذا وذاك. إخراج الأعداء المحتلين من البلاد المحتلة واجب على أهل البلاد، واجب شرعي وأمر قانوني، واتفقت الأمم على هذا، اتفقت الأمم على هذا. إذن نحن نردد ببعض الناس يرددون بغباء، نعم هذا إرهاب وهذا ما يمكن أن يكون، وهذا قتل المدنيين. أي مدنيين يا أخي؟ أي مدنيين عندما يأتي أناس ويأخذون بلادك وأرضك ويطردونك منها ثم إذا حاولت أن تخرجهم أنت بكل الوسائل ممكنة يقال هذا إرهابي؟ هذه خطة جهنمية، وتساعد عليها ما وقع من أحداث في بلاد الإسلام. فصار الغرب يربط عن قصد وعن غفلة منا في كثير من الأحوال بين هذا وذاك، يقولون ما يجري في الرياض وفي بعض مدن المملكة وما جرى في الجزائر ومصر هذا هو نفسه يحاكم كما يحاكم الذي يجري في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي كشمير، وفي هذا مكيدة ظاهرة وخدعة واضحة. هذا غير ذاك، هذا ليس بإرهاب أبدا، هذا فخر، هذا جهاد في سبيل الله، هذا عزة، هذا تمكين، هذا شرف للناس وعود إلى المنطق الصحيح. فإذا هذه قضية مهمة جدا، وللأسف تجاوزوا هذا إلى أن يحكموا على المسلمين بأشكالهم أنهم إرهابيون. فمن التزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأطلق لحيته وتمسك بالسنن والتزم الصلوات في المساجد صار يطلق عليه متشدد وإرهابي بالهيئة. للأسف الشديد صارت المجلات والجرائد تتحدث عن المسلمين إنهم إرهابيون، وأن بالهيئة بالأشكال وصلوا إلى هذا الحد. وفي هذا إسفاف ليس بعده إسفاف، إنما الإرهاب يحاكم بالأفكار والتصورات والقيم لا بالهيئات ولا بالأفعال المشروعة التي شرعها لنا الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. لنا نحن المسلمين تصوراتنا وقيمنا وعقيدتنا وفكرنا المتميز، هذه لا يمكن لهؤلاء أن يحاكمون من أجله ولا بسببه، ويريدون منا أن نصبح مثلهم في فكرنا وتصورنا وهيئتنا وعقيدتنا ومثلنا ساعة إذن يرضون عنا، وهذا أمر خطير. وإلا يا إخوان ماذا نسمي منع الفتيات المسلمات الصغيرات البريئات اللواتي استقر في أذهانهن وعقولهن وقلوبهن أن الشرع حاكم وقاض بوجوب أن تلبس المرأة حجابها الشرعي؟ بس فتيات في عمر الزهور يلبسن تلك الملابس الحجاب وفي بلاد الغرب، فما طاق ذلك ساستهم الذين يزعمون الحرية والبعد عن الإرهاب، وقاموا بإرهاب فكري بشع لهؤلاء البنات المسكينات اللواتي في مرحلة البناء الفكري والإيماني والعقدي، فصاروا يرهبونهن ويضغطون عليهن من أجل نزع قطعة القماش من فوق رؤوسهن. أليس هذا إرهابا ما بعده إرهاب؟ أليس هذا إرهابا فكريا وعقديا يتضاءل معه كل أنواع الإرهاب الأخرى؟ بلى والله. إذن لابد أن نفهم ماذا يجري من حولنا في العالم، وأن القوم لا يطيقون أبدا أن يكون لنا شخصيتنا المستقلة وفكرنا المستقل وإيماننا وعقيدتنا، وإلا كنا إرهابيين بحكم تصوراتهم هم ومفاهيمهم هم. لذلك ما ينبغي أن نستسهل هذا الأمر وأن نصادر عقولنا وأفكارنا وقيمنا من أجل ما يريدونه هم ومن أجل ما يطلبونه هم. إذا عندما نسمع عن قضايا هذه ومن جملتها قضية الإسلام والإرهاب، ينبغي أن نقف الموقف الصحيح من هذا كله، وهو أن نلتزم ديننا وإسلامنا وعقيدتنا، وأن نعمل ما يريده الله تبارك وتعالى لنا ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا نستجيب أبدا لما يريدون. طيب، قضية ما يجري في بلاد الإسلام اليوم من تفجيرات وتكفيرات، هذا إرهاب مذموم وتخويف للمسلمين لا يجوز شرعا، وهو أمر محسوم عندنا في ديننا. لا نقول إرهاب مذموم من أجل مجاراتهم ولا من أجل السير في ركابهم، لكن نقول هذا لأنه لا يجوز في ديننا وشريعتنا وعقيدتنا، نحكم بأنه لا يجوز. وهذا ليس تحت ضغطهم هم، تحت ضغطهم وإرهابهم الفكري هم، لا، لأن هذه قضية مهمة يا إخوان أرجو أن نفهمها. تحت الضغط الكبير الذي يمارسونه إعلاميا وسياسيا واقتصاديا تهتز المفاهيم عند المسلمين ويحكمون بأمر أنه إرهاب وليس بإرهاب، إنما نعود إلى كتاب ربنا وسنة نبينا ونعتصم بهما ونحكم على ما يجري اليوم بموجب هذا الكتاب العظيم وتلك السنة الرائعة النبوية المشرفة المطهرة. فإن فعلنا ذلك رضي عنا ربنا وإلهنا، وليتك ترضى والأنام غضاب. والأنام غضاب، إذن هذه قضية واضحة جدا. نعود مرة أخرى لأمر مهم، قضية الجهاد في سبيل الله وصلته بالإرهاب ومساواته بالإرهاب. هؤلاء القوم خاضوا حروبا طويلة وحروبا بشعة في الحقيقة، وسآتي على تفصيلها في حلقة الإسلام وانتشار والزعم من أنه انتشر بالسيف، لكن أتحدث عن الجهاد لأنني لن أعيد هذه القضية، وهو أمر يتطلع إليه الناس كثيرا اليوم. ما هو الجهاد؟ سآتي على فلسفة الجهاد في الإسلام وتصور الجهاد في الإسلام في قضية الإسلام وانتشاره بالسيف، لكن أقول ما جرى عند القوم هنالك من حروب عالمية وما جرى في حرب الأفيون بين بريطانيا والصين وما جرى من أخذ بريطانيا للهند وما جرى من أخذ الأوروبيين لأمريكا الشمالية وقتلهم الملايين من أهلها وسكانها الأصليين وما جرى في أوروبا الغربية من مذابح هائلة، هل هذا هو إرهاب أو لا؟ هذا سؤال مهم. وهل هذا الإرهاب نبع من دين صحيح أو نبع من تصورات القوم وأفكارهم ونظمهم التي ارتضوها لأنفسهم فيما بعد الثورة الفرنسية الكبرى، عندما قطعوا كل صلة بالدين وأقروا نظما معينة ولدت تلك الحروب الهائلة؟ إذن أنا ماذا أريد من هذا الكلام؟ أريد أن أقول لهم إن نظمكم التي استقريتم عليها وارتضيتموها كمنظومة حاكمة وارتضيتموها طريقة حياة وارتضيتموها دستورا لكم، فرخت هذا الإرهاب الدولي الذي مارستموه في الدنيا كلها على مدار قرون طويلة منذ الثورة الفرنسية الكبرى إلى اليوم، قرابة قرنين ونيف من الزمان. هذه النظم والدساتير التي ارتضيتموها وتحاكمتم إليها ما زالت تبث الإرهاب في نفوس الناس إلى يوم الناس هذا. والشاهد، إذا تركنا حرب الأفيون تجارة 1840 ما بين بريطانيا والصين، وتركنا ما جرى في أمريكا قبل 5 قرون، وتركنا كل ذلك، الشاهد ما يجري اليوم في دنيا الناس والتمكين الكبير للإرهاب في الأرض على أيدي أولئك وبمنطق دساتيرهم هم وما ارتضوه هم لأنفسهم. والشواهد على ذلك أكثر من أن تحصى. الآن أيها الكرام، روسيا والشيشان، لماذا يسكت الغرب عن الإرهاب الكبير الذي تمارسه روسيا ضد الشيشان؟ لماذا يسكت الغرب اليوم على ما يجري في الشيشان من مذابح ومن قهر دولة كبيرة لمقاطعة صغيرة؟ لماذا يسكتون؟ لأن لهم مصالح في السكوت. يريدون أن يقروا الرئيس الروسي على ما يفعل بإخواننا المسلمين في الشيشان مقابل أن يسكت لهم أيضا هو عن مخازن يفعلونها في الشرق والغرب. إذن هذا الفعل الذي يفعلونه هو تمكين للإرهاب في الأرض ورضا به. ونقول لهم محاكمين، لماذا تسكتون عن هذا الإرهاب الهائل الذي يجري في الأرض؟ والسؤال ثاني مهم وأهم، لماذا يسكتون عما يفعله اليهود اليوم في فلسطين؟ السبب ديني، لأن التوراة المحرفة التقت مع الإنجيل المحرف في نظرتها وتصورها، وأنه لابد في تصورهم وقيمهم من أن تكون هنالك دولة اسمها إسرائيل في فلسطين الحبيبة. على إثر هذه الدولة سينزل المسيح آخر الزمان. مفاهيم مغلوطة، وأرادوا أن يفرضوها على الدنيا كلها، وقهرونا وأجبرونا بأن نرضى بهذا عن طريق الإرهاب السياسي في هيئة الأمم المتحدة واستعمال حق النقد الفيتو، وهو أكبر إرهاب نتعرض له نحن المسلمين في هذا القرن، عن طريق المساعدات الاقتصادية والتهديد بقطعها، عن طريق التهديد بزعزعة الأحوال السياسية في العالم العربي والإسلامي، كل ذلك من أجل أن نسكت عما يفعل اليهود في فلسطين. أليس هذا هو أس الإرهاب وعين الإرهاب الذي يقوم عليه اليوم من يقول إن المسلمين إرهابيون؟ طيب، ما يجري في العراق وهو احتلال واضح، وهم الذي قالوا هذا، قالوا نحن جند محتل لهذه البلاد. ما يجري والسكوت عليه العالمي، لماذا؟ أليس هذا إرهابا؟ ما بعده إرهاب، تخويف الدول والأمم حتى تسكت عن هذه المخازن التي تحصل. إذن أليس هذا نابع من منظومة حياتهم ومن الطرق والدساتير ترتضوها في مجتمعاتهم؟ أليس هذا يزاولونه يوما فيوما وترضى عنه هيئاتهم القانونية وتسكت عنه؟ بلى. إذن نقول لهم إنكم غير صالحين أبدا لمحاكمة المسلمين والقول بأنهم إرهابيون. فإن المسلمين، لا أقول براء، نحن ما ارتكبنا ذنبا حتى نقول نحن براء وندافع عن أنفسنا، لكن المسلمين أعلم وأولى منكم بتفسير الإرهاب وتعريفه، وما هو الإرهاب محمود وما هو الإرهاب مذموم، ومتى يكون الإرهاب محمود ومتى يكون الإرهاب مذموما. هذه قضايا أرجو أن تستقر في قلوبنا وعقولنا. لماذا؟ لأن اليوم أصبح نفر من الناس يقول يا أخي ما يجري في فلسطين وقتل المدنيين المساكين. ثلة من الكتاب وثلة من المحاضرين في القنوات الإعلامية والإنترنت يقولون هذا بدون استحياء، ونقول أي مدنيين تحدثون عنهم أنتم؟ فقد اتفق فقهاء الإسلام، وهذا الذي يهمنا، هذا الذي نريده نحن، ما يهمنا ماذا يريد العالم الغربي. اتفق فقهاء الإسلام على أن العدو إذا نزل أرض قوم مسلمين فوجب دفعه بكل ما يملكون، وهؤلاء هم أعداؤنا، نزلوا أرضنا رجالا نساء، نزلوا بلادنا. ثم أي مدنيين تتحدثون عنهم؟ والمجتمع اليهودي كله مجند، كله مجند. هذه المرأة تدخل دورة 6 أشهر وتلبس الملابس العسكرية وتتعلم على السلاح، ثم بعد 6 أشهر تنقلب لتكون مدنية، ثم في أي لحظة ينادى عليها لتنقلب عسكرية. هل هذه مدنية؟ هذه ليست مدنية. وعندنا في شرعنا أن من كل من حرض على المسلمين برأي أو حرب أو مكيدة أو مساعدة مالية أو أي نوع من المساعدة كانت، فهذا محارب يجب قتاله. إذن هل المجتمع الإسرائيلي مجتمع مدني؟ المجتمع اليهودي آسف ليس بإسرائيلي، لا يستحقون أن ينسبوا إلى النبي المطهر إسرائيل وهو يعقوب عبد الله ورسوله. المجتمع اليهودي هل يستحق أن يوصف بأنه مدني؟ وليستحق أن توصف العمليات الاستشهادية الرائعة التي تجري على أرض فلسطين اليوم بأنها عمليات إرهابية؟ هل يجوز لكتاب عرب ومسلمين أن يقولوا عن هذه العمليات أنها عمليات إرهابية، أنها تقوم وتقتل المساكين اليهود المدنيين؟ هكذا وصل بنا الحال والذل والعار في بلادنا الإسلامية. هذه نقاط ينبغي أن تفهم. لماذا؟ حتى نربي الأجيال المقبلة التي إن شاء الله تعالى ستصلي في بيت المقدس، نربيها على فهم الإرهاب المحمود والإرهاب المذموم، ومتى يكون الإرهاب محمودا ومتى يكون الإرهاب مذموما. الإرهاب إذا كان في بلاد المسلمين وقتل المسلمين الآمنين وترويعهم أو المعاهدين، هذا إرهاب مذموم ولا يجوز، ونخالفهم نحن ونحارب هذا النوع من الإرهاب في بلادنا الإسلامية. وفرق كبير بين هذا وبين ما يجري في فلسطين والعراق من إثبات الحقوق ونزع لها بالقوة، فإن الحق لا يؤخذ إلا غلابا. نربي الأجيال على هذه المفاهيم، والخطر كل الخطر إن ماعت هذه المفاهيم في أذهان الأجيال المقبلة. كل الخطر هنالك ساعتئذ إذا ماعت المفاهيم وتربى الأجيال على ما يلقنون في وسائل الإعلام. لذلك على الوالد والوالدة، انتبهوا يا إخوان، كل منا إما والد أو والدة أو أخ أو أخت أو قائم بأمر ما، عليهم أن ينتبهوا للأسر المسلمة اليوم وما تواجه من غزو مصطلحي فكري رهيب في دنيا الناس اليوم عن طريق الإنترنت. والشباب يدخلون الإنترنت ويتصلون بالعالم أجمع ويرسخ في أذهان مفاهيم مغلوطة عن طريق قنوات الفضائية، وترسخ في أذهان مفاهيم مغلوطة عن طريق تيئيس المسلمين اليوم وإدخال المفاهيم إلى عقولهم وقلوبهم، أن لا أمل لكم في الانتصار، وأن كل خطوة تعملون من أجل الانتصار ما هي إرهاب مذموم وسنحاكمكم من أجله. للأسف الشديد، ومن أسوأ الأخبار التي سمعتها في حياتي أن 4000 مسلم ومسلمة مفكرين زعموا ومثقفين وأكاديميين اجتمعوا وعملوا وثيقة رفعوها لكوفي عنان يريدون أن يحاكموا مجموعة من العلماء المسلمين بدعوى أنهم إرهابيون. لماذا؟ قال أن هؤلاء يشجعون على عمليات استشهادية التي تقام ضد مدنيين عزل مساكين في فلسطين. ماذا نقول عن هؤلاء؟ ماذا نقول عن هؤلاء؟ غسلت أدمغتهم؟ نقول مغرضون؟ نقول جاهلون؟ نقول مأجورون؟ ماذا نقول إذا وصل بنا الحال إلى هذا المستوى المتدني؟ ماذا نقول؟ لذلك كان لزاما علينا أن نشيع المفهوم الصحيح عن الإرهاب. متى يكون إرهاب محمود ومتى يكون مذموما؟ نربي الأطفال عليه، نربي أنفسنا عليه نحن، حتى لا تتأثر الأجيال المقبلة وتميع القضية الإسلامية، وتصبح كل حركة في سبيل استعادة الأوطان وفي سبيل الجهاد في سبيل الله وفي سبيل تربية الشباب على المعاني القوة والعزة والتمكين تصبح إرهابا، إما حركة عسكرية تصبح إرهابا عسكريا، أو حركات فكرية وتعليمية تصبح إرهابا تعليميا وفكريا. ويقولون إن المناهج الإسلامية تفرخ الإرهاب وتولد الإرهاب، ونسوا أن مناهج اليهود تربي أطفال اليهود على الأحقاد وعلى أنه إذا كبر يقتل العرب ويشرب من دم العرب، وهذا موجود إلى اليوم في مناهج اليهود. لماذا؟ وللأسف الشديد تأتي امرأة غربية مع مسؤول عربي مسلم، مسؤول ثقافي يقبع على هيئة ثقافية عربية إسلامية، تقول له إن في كتبكم التي تدرسونها للأطفال سيقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله وراء يهودي تعال فاقتله، أليس هذا إرهابا؟ تعرفون ماذا قال؟ قال نحن في مناهجنا هذا؟ قالت نعم. قال في أي صفحة وأنا سأنظر في هذه المناهج؟ انظر إلى الذل الذي وصلنا إليه. وهي مسؤولة أمريكية، قال لها أقل ما يقول لها، قال لها أنت يهودية ولا نصرانية؟ أنت تدافعين الآن عن ماذا؟ أي قضية تدافعين عنها أنت؟ وألم تنظري في مناهج اليهود ماذا يقولون عنا؟ ثانيا هذا أمر إلهي وسيكون في آخر الزمان، كائن كائن، فيعني ما استطاع أن يرد للأسف. هو مسؤول عن مناهج، مسؤول عن ثقافة، مسؤول عن تربية إسلامية، زعموا ما استطاع أن يرد وكان موقفه متهالكا. إذا مواقف الذل هذه التي نقف أمام هؤلاء ينتج عنا تميع، ومناهجنا تفرخ الإرهاب. صدقنا هذا، نحن صدقنا أن مناهجنا تفرخ الإرهاب، وأصبحنا نحاول أن نحذف كل ما له صلة بالإرهاب كما يزعم هؤلاء من مناهج البلاد العربية والإسلامية. وهذا مكمن الخطر، أن يتتربى الأجيال على أن هذا الدين دين إرهاب وأن المسلمين إرهابيون. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. إذن القضية قضية خطيرة، ليست قضية بس مصطلح فقط، مصطلح نردده نحن كببغاوات، لا، قضية يتربى عليها أجيال في المناهج، في الأفكار، في الإعلام، في الجرائد، في المجلات، في شبكة المعلومات الإنترنت، في أطباق الفضائية، وفي هذا ضياع للأوطان وضياع لكرامة المسلمين عندما يظنون فعلا أنهم إرهابيون أو أن دينهم يدعو إلى الإرهاب أو أن مناهجهم تفرخ الإرهاب. وهذا أمر خطير جدا. إذاك عرفتم إذن كلمة غزو المصطلحات والغزو الفكري، وقضية الخطر العظيم عندما نردد ما يطلقه هؤلاء أعداؤنا علينا، هذه نقطة في أرجو أن ينتبه لها وأرجو أن تفهم. إذن قضية الإرهاب والإسلام، أوجز فأقول إن الإسلام منظومة متكاملة في الحياة وفي التصورات والقيم والأفكار والعقيدة الصحيحة، وهذه المنظومة لها تصوراتها ولها أفكارها، وليست بالضرورة أن تشابه ما يقوم به هؤلاء الغربيون من أفكار ونظم ومعتقدات ويتخالفها كل المخالفة. فليس بالضرورة إذن ما يحمد عندنا أن يكون محمودا عندهم، ولا ما يذم عندهم أن يكون مذموما عندنا. ليس بالضرورة هذا، ولسنا مكلفين به، ولسنا مكلفين بأن نتبع المنهج الغربي في التصورات والأفكار والقيم. لنا أفكارنا تصوراتنا وقيمنا لتنبعث من عقيدتنا الخالدة ومن إسلامنا الرائع الجليل. وافق ذلك من وافقه، وخالف ذلك من خالفه. لسنا مهتمين بهذا، نعرض ما عندنا من بضاعة رائعة وجليلة، وسيعرف العالم إن عاجلا أو آجلا أن ديننا هو دين الحق، وأن شريعتنا هي الكاملة، وأننا لسنا مطالبين بأن نتبع أحد من أهل الشرق والغرب، لا في أفكاره ولا في تصوراته ولا في قيمه. وأن ما أمرنا به الله تعالى لسنا مستعدين بأي حال من الأحوال أن نتنازل عنه، وأن نعض عليه بالنواجذ، وأن نستمسك به. ففي هذا كل الأمان لنا، وفي هذا كل الراحة لنا، وكل العز والتمكين والمجد والشرف. أرجو أن نفهم مثل هذه المعاني، وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى في قضية الإسلام والديمقراطية، وهي قضية شائكة أبينها إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، والله تعالى أعلم وأحكم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.